بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى الختانان. قال: حدثنا معاذ ابن فضالة أو فضالة قال: حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي قال: حاء، ما معنى حاء؟ والإسناد. وحدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، ودكين لقب، وإلا فهو الفضل بن عمرو بن حماد. عن هشام، من هو هشام؟ الدستوائي بن أبي عبد الله. قال: عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب. عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، إمام من أئمة التابعين. مشهور بالحسن البصري، له أقوال تروى عنه وأخبار، وهو من أئمة السنة. وكان من تلاميذه واصل ابن عطاء الغزال، لكنه تلميذ عاق، فإنه زاغ وانحرف إلى أن أسس فرقة المعتزلة. واصل بن عطاء الغزال، كان واصل هذا من تلاميذ الحسن البصري. ذات مرة جاء رجل إلى الحسن فقال، سأله عن فاعل الكبيرة، يعني المسلم الذي يقترف كبيرة من كبائر الذنوب، ما حكمه؟ هل هو كافر أو يخرج من، يعني هل يخرج من الإسلام بهذا؟ فبينما الحسن يتهيأ للجواب إذ قام واصل من بين تلاميذ الحسن وقال: هو في منزلة بين المنزلتين، يعني أجاب هذا السائل الذي جاء يسأل الحسن أصلا ولم يجي لسؤال واصل الذي هو تلميذ عند الحسن، فحصل عنده فضول بسبب عقيدته الفاسدة وقال: هو في منزلة بين المنزلتين، يعني الذي يقترف كبيرا من كبائر الذنوب في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، في الوسط. هذا هو قول المعتزلة في هذه المسألة، وهو قول باطل. يقولون فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا مسلم ولا كافر، وأما في الآخرة فيرون أنه خالد مخلد في النار. ومن ذلك الحين سمي المعتزلة معتزلة، لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله. وأصلوا تلك الأصول الخمسة المخالفة للكتاب والسنة، أصول باطلة جعلوها أصولا لمذهبهم. أصلوا من تلك الأصول الخمسة العدل، وقصدوا بذلك نفي القدر، أن الله عز وجل لا يقدر، نفي القدر بمراتبه المعروفة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأصلهم الثاني إنفاذ الوعيد، ومعناه أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا بد أن ينفذ الوعيد. ومن أصولهم الأصل الثالث التوحيد، قصدوا بالتوحيد نفي صفات الله سبحانه وتعالى، التوحيد وقصدوا به نفي الصفات، العادل قصدوا به نفي القدر، وكذلك أيضا إنفاذ الوعيد قصدوا به أن فاعل كبيرة خلد في النار، والتوحيد وقصدوا به نفي الصفات. والأصل الذي يليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقصدوا بذلك الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور المسلمين. والأصل الخامس والأخير المنزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين يعني الذي يفعل كبيرة من كبائر الذنوب لا مؤمن ولا كافر في الدنيا، منزلة بين المنزلتين. وهذه الأصول كلها مخالفة للكتاب والسنة، فتوحيدهم نفي الصفات، وعدلهم نفي القدر، إنفاذ الوعيد تخليد أصحاب الكبائر في النار، وهكذا المنزلة بين المنزلتين ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر لم يقصدوا به المعنى المعروف عند سائر المسلمين، ولكنهم أرادوا به الخروج على ولي الأمر المسلم. وقضية الخروج على الحكام المسلمين تكاد تكون موضع إجماع بين الفرق المخالفة، الفرق الضالة، يعني يكادون يجمعون على هذا الأمر، يتفقون على الخروج على ولي الأمر المسلم من معتزلة وخوارج وغيرهم. ولهذا يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف، يعني ما من مبتدع يبتدع بدعة حتى ولو كانت صغيرة إلا ويستحل السيف. ما معنى يستحل السيف؟ الخروج، الخروج على ولي الأمر، وهذا يؤدي إلى إشهار السيف وقتل المسلمين ونحو ذلك. ويؤيد ذلك قصة أصحاب المسجد بني حنيفة الذين جاء إليهم أبو موسى وهم حلق وعليهم واحد يقول سبحوا مئة، فيسبحون مئة، كبروا مئة، يكبرون مئة، وهكذا يعد لهم. فذهب أبو موسى إلى عبد الله بن مسعود وأخبره بالخبر، قال رأيت شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، يعني في ظاهره خير لكنه منكر ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إليهم بن مسعود وأنكر عليهم وقال: هذه آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلأ، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، هل أعددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا، رضي الله عنه. يقول الراوي: فلقد رأيت أولئك الذين كانوا بدعة متعلقة بالتسبيح، كبروا مياه سبحوا مياه، قال: لقد رأيت أولئك يطاعنوننا يوم النهروان. يوم النهروان لما خرج الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقاتلهم. قال الراوي: لقد رأيت أولئك الذين في المسجد الذين كانت بدعتهم صغيرة تسبيح على طريقة مخالفة لما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأيت أولئك يطاعنوننا يوم النهران، أي يقاتلون مع الخوارج. انظر، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف. إنكاره عليهم قضية الاجتماع على هذه الهيئة التي لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر في الأثر أنهم كانوا يتخذون هذه المسابح، مع أن هذه المسابح يفتي أهل العلم وكثير من أهل العلم بأنها محدثة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يسبح بالحصى، لم يصح هذا، إنما كان التسبيح باليد. والمسابح التي أصبحت عند البعض من الناس أصبحت ذريعة للغفلة عن الذكر، بعضهم يعد هكذا وهو غافل ساهٍ لاهٍ لا يدري ما يقول، هذا شيء معروف، ربما يتكلم معك وهو يعد المسبحة ما يسبح، والبعض الآخر ربما يسبح لكن باللهو ما يتدبر ما يقرأ من التسبيح، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام التسبيح باليد. نعم، والإنسان يحرك لسانه بذكر الله عز وجل ويعد في مواضع العد. نعم، يعني في الأذكار التي جاء تحديدها وفي غيرها، كما قال ابن مسعود هل لا عددتم سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا. والآن أحدثوا هذه يعني هكذا قطعة صغيرة شبه الساعة شبه الخاتم تدخل في اليد، هذا أيضا يلتحق بالمسبحة في الحكم. الشاهد من هذا أن ابن مسعود أنكر عليهم الاجتماع على هيئة لم تكن معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما زالت البدعة تتطور بهم حتى خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يؤيد ما قاله أبو قلابة، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف. فالحسن البصري رحمه الله تعالى ابتلي بطلاب نشأوا عنده وتعلموا منه، لكنهم بعد ذلك تنكروا لدعوته وتنكبوا عن طريقها. فلا تستغرب حينما تسمع أن فلانا درس عند العالم الفلاني ومكث عدد السنين ثم خرج إلى بدعة من البدع يدعو إليها، هذا ما هو جديد، يعني ليس جديدا في هذه الأزمنة، الأمر قديم، الأمر قديم، زمن الحسن البصري، حسن البصري من التابعين، وواصل بن عطاء هذا ذكروا أنه كان ذا فصاحة عنده لسان، وهذا شأن أهل الأهواء يقرون الناس بما عندهم من اللباقة والفصاحة. نعم، والله المستعان، ليس بجديد أن يبتلى العالم بطلاب يتربون عنده ثم يتركبون عن طريقته ويميلون عن دعوته وينحرفون عن الصراط المستقيم، هذا ليس بجديد بل الأمر قديم. البعض من الناس الآن يحتجون علينا بأصحاب حزب الرشاد كما تعلمون، يقولون هؤلاء مثل محمد بن موسى العامري الذي أسس أو الرئيس هذا رئيس الحزب لأنهم طلاب الشيخ مقبل، وأن الشيخ مقبل رحمه الله زوجه ابنته، نعم هذا واقع، لكن ما لعن الدعوة التي دعا إليها الشيخ مقبل من الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فليس محسوبا على دعوته. نعم، وليس كل من تسمى بالسلفي تنطبق عليه التسمية، حتى ينظر في أفعاله في دعوته، ولم تقبل منهم هذه التسمية، كانوا في البداية يقولون حزب الرشاد السلفي، أما الآن فقد غيروا التسمية إلى اتحاد الرشاد اليمني، لأنه ما قبل منهم هذا، فليسوا بسلفيين ولا محسوبين على السلفية. السلفية منهج واضح، كتاب وسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة من تبعهم بإحسان، من سار على ذلك فهو على السلفية حتى وإن لم يتسمى بذلك، هو على هذه الطريقة. كما ذكر بعضهم قال لو أن شخصا أخذ صحيح البخاري وجلس في مكان بعيد من الناس في رأس جبل وأخذ يقرأ ما في صحيح البخاري ويطبق، لقال الناس هذا إيش؟ سيقولون سلفي، بمجرد أنه يطبق ما يقرأ في الأحاديث. نعم، فهي منهج واضح، كتاب وسنة على فهم السلف، وأخطاء الأشخاص ليست محسوبة على المنهج، إنما محسوبة عليهم. نعم. قال عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ما اسم أبي هريرة عندك محمد؟ ما اسم أبي هريرة؟ أبو هريرة ما اسمه تذكر؟ ها، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا هو المشهور، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أبو هريرة من أي بلاد؟ من اليمن، دوسيا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم لازم أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ها، 3 سنين، نحو 3 سنين. ويعني أسلم أو قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر. طيب كم مرويات أبي هريرة؟ في حدود الكم مرويات أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة رواه فوق كم عندك يا وثير؟ أحسنت، أكثر من 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الملازمة والحرص على طلب العلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب إذا التقى الختانان. قال الحافظ: المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة. الختان معروف، الختان معروف، بالنسبة للذكور واجب، ختان الذكور واجب. نعم، وهو ميزة لهذه الأمة وللعرب قبل ذلك. لما جاء أو لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وراه هرقل وكان عنده علم من علم الكتاب، بعض العلامات الدالة على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا ملك الختان قد ظهر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من العرب والعرب يختتنون، فهي ميزة لهم، هذا ملك الختان قد ظهر. ولما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الكتاب يدعوه إلى الإسلام، قال: انظروا من كان هاهنا من قومه، فأتوا ببعض الناس من قريش، قال: انظروا هل يختتنون، فوجدوا أنهم يختتنون. نعم، هي ميزة. وبالنسبة للإناث يسمى خفاض، لكن الإمام البخاري ثنى بقول ختانان من باب التغليب، وإلا فختان الأنثى يسمى خفاض، وهو في حق النساء مكرمة، مكرمة وليس بواجب، أما ختان الذكور هو فواجب. فمن أسلم أو دخل في الإسلام وهو غير مختتن يجب عليه أن يختتن حتى ولو كان كبير السن، يختتن كما يذكر أهل العلم، لأن عدم الاختتان يسبب بقاء البول والنجاسات في ذلك الموضع. نعم، يعني لا تحصل الطهارة الكاملة. هذا بالنسبة للذكور. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع، اختلف أهل العلم المراد بالشعب، وأقرب ما قيل في ذلك بين يديها ورجليها، وهذه كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. وكذلك قوله ثم جهدها، نعم هي كناية في هذا الأمر. وإن أراد أن يتوسع في معنى هذا يرجع إلى فتح الباري، قال عليه الصلاة والسلام: فقد وجب الغسل، أي وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. قال النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال. نعم، ليس الغسل متوقفا على الإنزال، بل بمجرد تغييب الحشفة كما يقول أهل العلم يجب الغسل. أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. قال: باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. حدثنا أبو معمر المنقري، أبو معمر المنقري قال: حدثنا عبد الوارث ظاهر بن عبد بن سعيد عن الحسين المعلم قال: يحيى وأخبرني أبو سلمة، يحيى بن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. هذا منسوخ سيأتي. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروا بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوب قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ البخاري. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. حاصل الكلام على هذا الباب أن عثمان ومن ذكر من الصحابة أفتوا من جامع فلم يمني بالوضوء، وهذا كان في بداية الأمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، أي لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء وهو المني. كان هذا في بداية الأمر، ثم نسخ هذا الحكم، والنسخ ثابت عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان الماء من الماء، رخصة في بداية الأمر، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالغسل، فهو منسوخ. وأشار الإمام البخاري إلى النسخ بقوله: الغسل أحوط. قال أهل العلم: ليس مراد أحوط من باب الاحتياط فقط وأن عدم الغسل جائز، وإنما أحوط في الدين، بدليل قوله: وذاك الآخر، أي الآخر الأمرين هو الأمر بالغسل. فلما قال وذاك الآخر، معلوم أنه يجب أن يعمل بآخر الأمرين. ولماذا ذكر الإمام البخاري هذه الآثار؟ قال: وإنما بينا لاختلافهم، يعني ذكر هذا ليشير إلى الخلاف في المسألة، ليشير الخلاف في المسألة، وإلا فالواجب هو الغسل بمجرد تغييب الحشفة كما سمعتم، يتعلق الوجوب وجوب الغسل حتى وإن لم ينزل، حتى وإن لم يمني. والخلاف مشهور، وهذا القول قول جمهور أهل العلم والصواب المقطوع به. نعم. وبقي حديث الماء من الماء محكما في حق المحتلم، الذي يحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا رأى المني، وأما المجامع فإنه يجب عليه الغسل بمجرد العلاج وإلا يمني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هذه خاتمة في آخر كتاب الغسل، لأن هذا الحديث الذي قرأناه هو آخر حديث في كتاب الغسل، وقبل هذه الخاتمة مراد الإمام البخاري بقوله باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة واضح، واضح يعني موضع الشاهد من غسل ما يصيب أي الرجل، ما يصيب الرجل من فرج المرأة من رطوبة وغيرها، أي أنه يغسل ذلك. قال الحافظ خاتمة: اشتمل كتاب الغسل، هذا تلخيص لكتاب الغسل الذي انتهينا منه في هذا الحديث، وبعده ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض. كتاب الغسل يتكون من 29 بابا. قال: اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة على 63 حديثا، المكرر منها فيه وفيما مضى 35 حديثا، الموصول منها 21 والبقية تعليق ومتابعة، تعليق الذي لا يذكر بداية إسناده، والخالص 28 منها واحد معلق وهو حديث بهز عن أبيه عن جده، يعني حديث الله حقا يستحيى منه. إذن الخالص من الأحاديث غير تكرار 28 حديث، هنيئا لمن حفظها وأتقنها. 28 حديث فقط في كتاب الغسل. قال: وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه، أي سوى حديث بهز، وسوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع، وحديث أنس كان يدور على نسائه هن 11 امرأة في ليلة واحدة، وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد، وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة، وفيه من الآثار، يعني هذه انفرد بها الإمام البخاري التي أشار إليها الحافظ والباقي متفق عليه، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 10، المعلق منها 7 والموصول 3، وهي حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير، فإن كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة الخالص أو عدة الخالص من المرفوع 3، وهي أيضا من أفراده عن مسلم والله أعلم. هذه تلخيصات جميلة للحافظ ابن حجر رحمه الله، بعد كل باب من أبواب البخاري يذكر كم اشتمل على أحاديث، كم المكرر، كم الخالص، كم الموقوف منها والآثار، وهكذا تلخيصات طيبة قد يحصل له في بعضها وهم لكن قليل نادر. نعم، هذا آخر كتاب الغسل. ونسأل الله أن نكون قد استفدنا منه جميعا فيما يتعلق بأحكام الغسل من الجنابة وغيرها. نعم. الأول الذي يحفظ الحديث الأول.